بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولزال الحديث في الفصل الأول أو الباب الأول، وهو باب الإسناد الخبري، وهو الباب الأول من الأبواب الثمانية التي يشتمل عليها علم المعاد. وذكر في هذا الباب حد الحكم أو حد الإسناد، أنه الحكم بالسلبي أو بالإيجابي. ثم بيّن أن القصد من إخبار المخبر بخبره أحد أمرين، إما فائدة الخبر وإما لازم فائدة الخبر. القصد من إخبار لا يخرج عن هذين الأمرين، إما فائدة الخبر، وهذا إذا كان المخبر المخاطب لا يعلم لمضمون الجملة، وإما لازم فائدة الخبر إذا كان المخبر أو المخاطب يعلم ولكنك قصدت أنه يعلم بأنك عالم، يعني أقصدت بهذا الخبر إخباره وإعلامه بأنك تعلم مضمون الخبر. ثم ذكر أنه قد ينزل عالم فائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل، وذلك إذا لم يجري على مقتضى العلم، فيما إذا لم يعمل بعلمه. لذلك قال: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عالم. وهذا كأن يقال لمن ترك الصلاة: الصلاة واجبة، يعلم أن الصلاة واجبة، لكن لم يثمر هذا العلم فيه بحيث أنه يمتثل نزل منزلة الجاهل. قصد بالإخبار يعني هذا مخاطب حكم أنه أفاد، وكونه علمه الأول فائدة الإخبار سمي وادعنا، لزمها الثاني وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لعدم الجري على موجبه، لعدم الجري على موجبه، يعني إذا لم يجري على موجب العلم فإنه ينزل منزلة الجاهل فيخبر ابتداء، يخبر ابتداء. ثم إذا تقعد أن المخبر لا يخبر قصده من أحد أمرين، حينئذ ينبغي اقتصار بالإخبار على المخبر، يعني لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه إما أن يقصد فائدة الإخبار وإما أن يقصد لازم الفائدة، حينئذ التركيب وكلامه ينبغي أن ينزل على قدر هذه الحاجة. قال: خشية الإكثار، خشية الإكثار أي حذرا من الإكثار بغير حال، لأن ذلك من اللغو المنهي عنه في شرع البلغاء، يعتبر من الحشم، والحشم غير مرغوب فيه، يعني ذكر هذا اللفظ لا لفائدة، لا لفائدة. فحينئذ إذا علمنا أنه ينبغي أن يقتصر في الكلام والخطاب على قدر الحاجة من الترتيب، نظروا إلى حال المخاطب فوجدوا أنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون منكرا. وعليه كل واحد من هؤلاء يخاطب خطابا يليق بحاله، خطابا يليق بحاله. لذلك قال: فيخبر الخالي بلا توكيد، فيخبر الخالي، مردنا خالي، خالي الذهن، يعني خالي الذهن من الحكم بإثبات أحد طرفي الخبر أو نفيه، بإثبات أحد طرفي الخبر أو نفيه، يعني غير عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، لا غير عالم بوقوع النسبة أو غير وقوعها، أو يكون متصور للطرفين ولكنه متردد في إيقاع النسبة وعدمها، هذا ما يسمى بالشاذ، هذا أيضا داخل في خالي الذهن. إذن خالي الذهن تحته أمران: خالي الذهن من الحكم بوقوع النسبة أو عدمها، وخالي الذهن من التردد في النسبة هل هي واقعة أم لا. وهذا إذا تصور الطرفين، الأول لم يتصور الطرفين أصلا، والثاني تصور الطرفين وتصور النسبة ولكنه شك في وقوعها وعدمها. قال: فيخبر الخالي بلا توكيد، يعني لا يؤكد له الخبر، وإنما يلقى إليه إلقاء دون أي تأكيد، ويقال زيد قائم، زيد قائم. وهذه جملة اسمية، وكما سيأتي أنها من المؤكدات. وأجيب بأن هذا الاحتمال أنه إذا قيل خالد ذهب يلقى إليه الخطاب غير مؤكد، وهذه الجملة جملة اسمية وهي من المؤكدات، يقول الجواب بأحد أمرين: إما إلا إذا قصد، إذا تارة تكون مؤكدة وتارة لا تكون مؤكدة، لابد من القصد. والثاني أي أنها تعتبر مؤكدة مع غيرها، أما لوحدها فلا. إذا قيل زيد قائم نقول الجملة الاسمية هنا مؤكدة مع اللام لوجود اللام، وهي لام الابتداء وهي من المؤكدات. إذن الجملة الاسمية من حيث هي لا تعتبر من المؤكدات، وإنما إذا قصد أنها مؤكدة صارت مؤكدة، وإن لم يقصد فلا. حينئذ إذا ألقي إلى خالد ذهن جملة اسمية زيد قائم، لا نقول كيف ألقي إليه بلا توكيد والجملة الاسمية تعد من المؤكدات، هذا تعارض. نقول لا، ليست على إطلاقها، وإنما لابد من القصد. هذا الأول، فيخبر الخالد إلى توكيده ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. ما لم يكن أي المخاطب، ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد، يعني حضر في ذهنه طرفاء الحكم والنسبة وتحير في وقوع النسبة أو لا، تحير في وقوع النسبة أو لا، الذي يسمى بالشاك. أقول هذا متردد، حينئذ يلقى إليه الخطاب مؤكد، لكنه هل يجب التأكيد أو لا؟ الجمهور على أنه لا يجب، بل هو مستحسن، بل هو مستحسن. لذلك قال فحسن ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد أي ذا تردد فحسن، أي فالتأكيد حسن بمؤكد واحد، بمؤكد واحد. تقول زيد قائم ولكنه في نفسه متردد، تقول لزيد قائم، أكدت له بمؤكد واحد. لماذا؟ لوقوع التردد في نفس المخاطب، هل وقعت النسبة أو لا؟ هو تصور زيد وتصور القيام وتصور النسبة الذي هو الارتباط، ولكنه شك في الوقوع، حينئذ نؤكد له بمؤكد واحد. ومنكر الإخبار حاسم، هذا النوع الثالث، المخاطب الذي أنكر. منكر الإخبار يعني منكر للحكم حاكما بخلافه، زيد قائم، هو أنكر بحيث إنه حكم بعدم قيام الزيد، هذا يحتاج إلى تأكيد، وحكمه وجوب التأكيد، يجب أن يؤكد له الحكم، يجب أن تؤكد له النسبة بمؤكد واحد فأكثر. لزيد قائم، هذا خطاب للممكن، وقلنا في الأول لزيد قائم هذا خطاب لي للمتردد، والفرق بينهما كيف نفرق؟ تسمع على زيد القائم ما في إشكال، تأكيد واجب في الممكن وهناك حسن وقيل واجب، لكن ما الفرق بينهما؟ لزيد قائم هنا أكد بمؤكد واحد، لأن الأصل كان في المنكر أن يبدأ بالثاني كما فوق، يعني إذا كان الطلب يؤكد له بمؤكد واحد لزيد قائم هذا حسن، وإذا كان منكرا العقل يشير إلى أنه يبدأ باثنين فأكثر، قال والله لزيد قائم، كذلك نقول لا، يبدأ بمؤكد واحد، والذي يعلم أن هذا طلب أو إنكار هو السياق القرائن، لأن هنا كل مقتضى الحال، مقتضى الحال لابد أن يراعى أمر خارج عن الله، وقلنا الحال هو الأمر الداعي للتكلم على وجه مخصوص، ومقتضاه هو ما يترتب على هذا الحال، قد يكون الخطاب لذكي حينئذ يخرج الكلام لائقا بالذكي، فالذكاء هذا داخل في اللفظ خارج عنه، خارج عن اللفظ. إذن السياق القرآن هو الذي يبين أن هذا الخطاب للذكي أو للغبي، هذا أمر خارج عن مجرد اللفظ. وحينئذ في مثل هذه المواضع الباب كله القرائن والأحوال هنا لها اعتبار، هي التي تميز. حينئذ إذا قيل لزيد قائم يحتمل أن هذا طلبي أو إنكاري، يقول نعم، والذي يميز هذا عن ذاك هو القرائن، هو القرائن. ومنكر الإخبار حاتم، يعني يجب، حاتم بمعنى محدود، مصدر بمعنى اسم المفعول. أيضا التأكيد حاتم له بحسب الإنكار، له يعني المخاطر المنكر، بحسب الإنكار يعني بقدره قوة وضعف. إن أنكر نأتيه بواحد، إن بالغ في الإنكار زدناه ثاني، إن بالغ وزاد زدناه ثاني. كذلك كما ذكر صاحب الإيضاح أنه إذا أنكر صدق زيد مثلا وقال إني صادق، إني صادق، فأنكر فيقول له إني لصادق، فبالغ في الإنكار قال والله إني لصادق. هذه ثلاث جمل، إني صادق مؤكد لمؤكد واحد، إني لصادق مؤكد به مؤكدين، والله إني لصادق هذه مؤكدة به ثلاث مؤكدين. لكل مخاطب له خطاب يخص به، إن كان في أول درجات الإنكار قال له إني صادق، وإن كان في ثاني درجات الإنكار يقول له إني لصادق يزيد الله، وإذا كان بلغ الغاية ويقال له والله إني لصادق إني. والذي يميز هذا عن ذاك هو قرائن الأحوال الحال. لذلك كان في آخر جلسة بعض الناس يقول عوام كيف نقول لهم؟ العوام ما يعرفون هذا، تؤكد أو ما تؤكد ما يعرف أن هذا مؤكد به زيادة المعنى، إنما هذه تستفيد منها في فهم ما قد يرد في الكتاب والسنة أو لغة العرب أو مع بعضهم البعض طلب العلم والفلسفة. كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعض ما اقتضاه المنكر، كقوله يعني جل وعلا حكاية عن بعض الرسل إنا إليكم مرسل، لما كذبوا أول مرة قالوا إنا إليكم مرسل، هنا أفيد به إنا أسمية الجملة بمؤكد، فلما زاد الإنكار وبالغوا كان الجواب ربنا يعني إنا إليكم المرسل. هذه كم ربنا يعلم، هذا في قوة القسم، إن إليكم لمرسلون، لا اسمية الجملة، هذه أربعة مرسلون. المرة الأولى قالوا إن إليكم مرسلون أتى بمؤكدين، والمرة الثانية لما زاد الإنكار وبالغوا أتى بأربعة مؤكدات. إذن هذه ثلاثة أحوال، قال الذهن المتردد المنكر. طيب قال فالأول للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكاري ثلاثة أسماء، يعني لها أسماء عند البيانيين. يسمى الأول الذي ألقي إلى خال الذهن يسمى ابتدائي، يسمى ابتدائي. ثم الطلبي الذي هو للمتردد يقال الطلبي، ثم الإنكاري يقال إنكاري. إذن هذه ثلاثة أحوال، الثلاثة تنسب يعني ينسب الثلاثة المتقدمة على ترتيبها للفظ الابتدائي، يعني ابتدائي سمي بذلك لأنه لم يسبق عليه من المخاطب شيء من الإنكار والطلب، ثم الطلب لأنه مسبوق بطلب بلسان الحال أو المقام، ثم الإنكار لأنه منسوب بإنكار المخاطب. ثلاثة تنسب ينسب الثلاثة، هذا يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. إذا ألقي الكلام إلى خان الذهن بلا توكيد يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن مقتضى الظاهر أن خان الذهن لا يحتاج إلى توكيد، فإذا ألقي إليه كلام غير مؤكد أقول هذا وافق مقتضى الظاهر. وإذا ألقي كلام لا قال إلى المتردد فمقتضى الظاهر أن يؤكد له بمؤكد واحد. حسن يستحسن أن يؤتى بمؤكد واحد فيسمى حينئذ إفراد الكلام على مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أن هذا المخاطب الذي ألقي إليه الخبر متردد في الحكم، حينئذ مقتضى هذا الظاهر الذي هو ظاهر الحال أن يؤكد له بمؤكد واحد، لكن على جهة الحسن لا على جهة الوجوب. فإن كان الذي ألقي إليه الخبر منكرا قلت مقتضى الظاهر يعني ظاهر الحال أن يؤكد له الخبر بمؤكد فأكثر، لكنه على جهة الوجوب. قد يخرج الكلام لا على مقتضى الظاهر، يعني قد نخالف هذه القاعدة، قد نخالف هذه القاعدة فيلقى الكلام إلى قال الذهن مؤكدا، والعقل فيها أنه ليس مؤكدا. وقد يلقى الكلام إلى المنكر بلا توكيد، والعقل فيها أنه يجب توكيده. وقد يلقى الكلام إلى المتردد كأنه منكر أو كأنه مقر. فهذه الثلاثة الأحوال قد يأتي بعضها في محل بعض، ويسمى إخراج الكلام على غير مقتضى ظاهره، لأن مقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال. مقتضى الحال سبق أنه الاعتبار المناسب، الاعتبار المناسب عندنا حال وعندنا مقتضى الحال. الحال ما هو؟ الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، مقتضاه الذي يطلبه هذا الحال نقول يسمى مقتضى الحال. مقتضى الحال قد يكون يستلزم إخراج الكلام على ظاهره، وقد يستلزم إخراج الكلام على غير ظاهره. إن وافق ظاهره فهو مقتضى الحال ومقتضى الظاهر، وإن لم يوافق فهو مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر. إذن أيهما أعم؟ مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن مقتضى الحال قد هو الأمر الداعي، قد يأتي إنسان خالد ذهن وعنده قرينة يتشوف إلى خبر ما فيلقى إليه الخبر مؤكدا، إذا أفكد الخبر الذي ألقي إلى خالد ذهن، نقول هذا مقتضى الحال. الحال يقتضي أن يؤكد له الخبر مع قوله خالد الذهن، والأصل في القاعدة أن خالد الذهن أنه لا يؤكد له الخبر. حينئذ نقول هنا وافق مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر، لأن الحال أعم أو مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر، فلذلك لا تنافي بين ما قرره البيانيون في هذا الموضع وما قد سبق، لأن مقتضى الحال نقول عام، قد يخرج الكلام على مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام لا على مقتضى الظاهر، وكلاهما موافقان لمقتضى الحال. فكل مقتضى الظاهر مقتضى حال ولا عكس، كل مقتضى الظاهر مقتضى حال ولا عكس. هنا قال واستحسن التوكيد إن لو واحتله بخبر، واستحسن التوكيد إن لو واحتله، واستحسن التوكيد إن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة. واستحسن التوكيد إن لو واحتله، يقصد بهذا أن يعامل خالي الذهن معاملة المتردد الطالب، فيلقى الكلام إلى خالي الذهن عن النسبة كما يلقى إلى المتردد، كما يلقى إلى المتردد. إذا خالد الذهن القاعدة ومقتضى الظاهر أنه يلقى إليه الكلام بلا توكيد، لكن قد يلقى إليه الكلام مؤكدا، قد يلقى إليه الكلام مؤكدا، فيعامل معاملة المتردد في النسبة، المتردد في النسبة. قال واستحسن التوكيد، استحسن التوكيد هذا راجع للنوع الثاني الذي هو طلبي، لأنه قال هناك ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. متى يستحسن التوكيد؟ إذا كان الخطاب طلبي، إذا كان خطابا طلبيا، يعني إذا ألقي الخبر إلى متردد، يعني تصور النسبة وتصور طرفي الخبر لكن شك في الوقوع أو عدم الوقوع، هذا نقول يلقى إليه الخبر أو يلقى إليه الخبر مؤكد بمؤكد واحد. قد يعامل طالب ذهني معاملة المتردد الطالب للتأكيد، لكن هل هو على الإطلاق؟ الجواب لا. قال إلا وحده واستحسن التوكيد، يعني التوكيد لمن؟ لخالد ذهني، لخالد الذهني، فيعامل معاملة المتردد الطالب فيلقى إليه الكلام كما يلقى إلى المتردد، كما يلقى إلى المتردد، فيصب لهم الكلام في قالب واحد. متى؟ إلا وحده له بخبر، إن لو وحدة، إن لو وحدة بمعنى أشرت، تلويح هنا بمعنى الإشارة، لو وحدة له يعني للمخاطب الذي هو في الأصل خالد ذهن بخبر، فحينئذ تستشرف له نفسه لذلك الخبر فتتطلع إلى معرفة حكم ما، إلى معرفة حكم ما. مثل لذلك بقوله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الشاهد إنهم مغرقون. الحكم بالإغراق هنا، هل نوح عليه السلام يعلمه أولا؟ لا يعلم، إذن هو خالد ذهن، فلماذا أفسد له الخبر هنا إنهم مغرقون؟ قالوا هنا ألقي إليه وهو خالد ذهن بكلام أو بخبر سابق، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تدعني في شأن قومك. النهي النفس البشرية إذا نهيت عن شيء تستشعر، يعني تتطلع إلى أمر ما، وهو لما نهي عن ذلك، لما نهي عن ذلك، لما نهي عن الدعاء لشأن قوم نوح، فجاء الجواب إنهم مغرقون. إذن في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا هنا إشارة إلى خبر ما، وهذا الخبر هو الذي دل عليه النهي، لأن النهي والأمر في الأصل لا يكون إلا لعلم إلا لسبب، وكل نهي وكل أمر، لذلك عند الأصوليين كل إن بعد أمر أو نهي تفيد التعليم، كل إن بعد أمر أو نهي تفيد التعليم، كذلك لماذا أفادت التعليم؟ لأن النهي والأمر تستشرف الناس إلى معرفة ما تضمنه أو ما تضمنه هذا الخبر، فثم خبر أشار إليه اللفظ الأول لا تصريحا ولا تحقيقا وإنما تلويحا، هذا الخبر الذي أشار إليه الخبر الأول تلويحا النفس تطلعت إلى معرفته، فكأنه وقع ترد ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هل حصل أو هل حقت عليهم كلمة العذاب أو لا، هل سيقع الإغراق أو لا، هذا تردد أو لا تردد. حينئذ جاء التأكيد فنزل خالي الذهن الذي هو نوح عليه السلام لما ألقي إليه الخبر، فنزل خالي الذهن منزلة المتردد، لأنه شعر في نفسه أن ثم أمرا سيقع، وعنده علم أنه قال واصنع الفلك بأعيننا، إذن سيكون العقاب من جنس الإغراق، فحينئذ استشرفت نفسه إلى معرفة الحكم، هل سيقع الإغراق أم لا، هل حكم الرب جل وعلا بالإغراق أم لا، فقال إنهم مغرقون. إذن الجواب هنا أكد بإن استحسانا لوقوع التردد في نفس نوح عليه السلام، كيف هو خالد بن في الأصل؟ نقول هذا الخبر الذي ألقي إليه أولا تضمن خبرا آخر أو أشار إشارة ما إلى خبر آخر، هذا الخبر تعلقت به النفس فحينئذ وقع تردد في نفسه فجاء الخبر مؤكد. والله ليس زيد منطلقا، والله ما زيد بمنطلق، كما جليس الفاسقين بالأمن، هذا مثال لدخول الباء على خبر ما، ما كقولك ما حرف نفي، جليس الفاسقين مبتدا، جليس مضاف والفاسقين مضاف، أمينا أو أمينة.
نعم.
للأمين دخلت الباء وأفادت التوكيد وهي باء زائدة، يعني بالأمين على الشريعة، بالأمين على الشريعة. إذا في هذه الأدلة الثلاثة ذكر مؤكدات الخبر في الإثبات ومؤكدات الخبر في النفي. هل المؤكدات في النوعين محصورة فيما ذكر؟ الجواب لا. الأول لا إشكال فيه، والثاني أكثر ما يذكر من المؤكدات فيه إشكال، وهو أنها قد يأتي معنا في باب المسند إليه أو المسند، أنها مؤكدات للمسند أو المسند إليه بحسب كبير هامون أكدت المسند، وما الله بغافل أكدت الخبر. لا مجحود ما كان الله ليعذبهم أكدت الخبر. وقل أن تجد مؤكدا لمضمون الجملة إلا فيما إذا كان وإن والقسر. أما الباء والله فظهر أنها مؤكدة لأحد طرفي الجملة. وسبق أن الحديث هنا في ماذا؟ فيما هو تأكيد للإسناد، سواء كان إيجابا أو سلبا. أما توكيد أحد الطرفي هذا مبحث سيأتي، لا نقول لا يؤكد، لا يؤكد، لكن لا يلزم من تأكيد المسند إليه تأكيد الإسناد، ولا يلزم من تأكيد المسند تأكيد الإسناد. صلى الله وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77 27، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736445. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله.